اقرأ يا شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح صحيح الإمام العلم الحجة الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ورحمه. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي حول مناسبة هذا الحديث لهذا الباب الذي ابتدأ به البخاري كتابه، وتحدثنا كذلك عن مناسبة الابتداء أصلاً بهذا الحديث في هذا الكتاب. ثم تناولنا شيئاً من ذكر تراجم بعض رواته، فبدأنا بالصحابي هذا الحديث ورويه الأعلى، وهو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه ورحمه، وذكرنا طرفاً من ترجمته، وسيأتي بقية الكلام عنه مفصلاً عند ذكره في كتاب المناقب إن شاء الله عز وجل، في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه. قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. حميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى، أحد الأئمة الكبار، إمام كبير مصنف، رافق الشافعية في الطلب عن ابن عيينة. فالحميدي من أقران الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع، وأخذ عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة، هذا إمام أهل مكة، إمام أهل الحجاز على الإطلاق، أخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة. هو كان رافق الشافعي وأخذ عنه الفقه بعدما وذهب معه إلى مصر، ثم رجع بعد هذا إلى مكة وظل بها إلى أن مات سنة 1920. ولعل البخاري رحمه الله تعالى قد امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، ولهذا ابتدأ صحيحه وروى أول حديث فيه وذكر أول شيخ له في الصحيح الحميدي، وهو شيخ أهل مكة، فكأنه امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، فقدم في شيوخه أول شيخ قرشي مكي من شيوخه، وهو الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى. وقال الحميدي حدثنا سفيان. سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، أصله ومولده بالكوفة، وهو قرين مالك وشاركه في كثير من شيوخه، وعاش بعد مالك 20 سنة، وكان يذكر أنه سمع من 70 من التابعين، وهو لم يدرك الصحابة رضي الله تعالى عنه، ما ولد بعد انقضاء عصر الصحابة، فهو من أتباع التابعين رضي الله عنه ورحمه. ويحيى بن سعيد شيخه، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري اسم جده قيس بن عمرو ويحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو وهو صحابي ويحيى هذا من صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين ويحيى بن سعيد الأنصاري هو آخر من تفرد بهذا الحديث من الرواة هذا الحديث لم يروه في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب لم يروه صحيحا ثابتا يعني مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عمل بالنيات لم يرويه عن صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب فقط من الصحابة ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي فقط ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي فقط ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري فقط وعن يحيى بن سعيد رواه الأمة رواه كثيرون جدا عن يحيى بن سعيد الأنصاري فهو آخر المتفردين بهذا الحديث في سلسلة إسناده قال علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر ومحمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي هذا هو ابن الحارث بن خالد التيمي وهو من التابعين وعلقمة بن وقاص الليثي اختلف فيه فقال بعضهم صحابي وقال بعضهم تابعي ولعل الراجح أنه من التابعين من كبار التابعين يعني وأيما كان فهذا الحديث يروي فيه تابعيان بعضهم عن بعض فمحمد بن إبراهيم التيمي هذا تابعي يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عفوا يروي عن علقمة وهو تابعي وعلقمة يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فكأن عمر كان يخطب بهذا الحديث والمنبر ألف واللام فيه للعهد يعني منبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات هذا يسميه أهل العلم أسلوب حصر وقصر فلا عمل إلا بنية وأي عمل يعمل بلا نية فلا يوجد هذا العمل لا يصح ولا يكون له أجر أصلا فالأعمال مربوطة متوقفة في صحتها وقبولها على النوايا فإذا صحت النية قبل العمل إن كان موافقا للسنة وإذا لم تصح النوايا فليس للأعمال قيمة وهذا المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مقرونة بها مرتبطة بها النية هذه هي جواز قبول العمل هي البطاقة الشخصية للعمل لو أن شخصا عمل عملا ولم ينوي شيئا فلا شيء له واحد وقف ولم ينوي صلاة العصر ولا الظهر ولا المغرب وقال الله أكبر وأخذ يصلي إيدي ما نواش حاجة فكأنه ما فعل شيئا أصلا والنية هي التي تفرق بين العادة والعبادة واحد متعود يخش كل يوم يستحم فلو أصابته جنابة ودخل على عادته يستحم لا يرتفع عنه الحدث لا تنقضي عنه الجنابة بهذا الاستحمام العادي بل لابد أن ينوي رفع الحدث لابد ينوي الغسل من الجنابة واحد كلما بيتحرر بقوم يتوضأ فهل يصح أن يصلي بهذا الوضوء الذي يفعله عادة؟ لا لازم ينوي بهذا الوضوء وضوء الفرض أو الوضوء الذي يراد به الصلاة مش وضوء العادة فالذي يميز العادات عن العبادات ويحول العادة إلى عبادة أحياناً هو النيات بل النية تحول الأعمال المباحة كالأكل والشرب والنوم والملاعبة تحولها إلى عبادة إذا قصد بذلك وجه الله عز وجل وأريد بهذا ما عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة الابتضاع أو عندما يأتي الرجل أهله هذا من لذائذ الدنيا ليس فيه من عمل الآخرة شيء دي لا صلاة ولا صوم ولا عبادة ده متعة مجردة لكن الرجل إذا قصد بهذا وجه الله عز وجل وإعفاف أهله وإعفاف نفسه أجر بها وأجر على كونه وضعها في حلال
لأنه كان ممكن يضعها في حرام فيؤزر بها. فقال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أما كان يؤزر عليها؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال أجر عليها. فالنوايا هي أهم ما يقابل المرء في حياته، ولهذا السلف كان لهم عناية شديدة بمسألة النوايا دي. وكان بعضهم يقول: ما عالجت شيئا أصعب علي من نيتي، إن أنا أضبط النية. لأن كثير منا بيشتغل وخلاص بيعمل وخلاص، وهذا مغبون، ده مضحوك عليه، مغبون خسران. إن أنا كده كده هأعمل العمل دوت، أنا كده كده هروح مشوار، كده كده هروح أزور واحد، كده كده هسافر، ممكن أعمل الحاجات دي كلها مجانا بلا أجر، وممكن أعملها بأجر، كده كده هتغدى، كده كده هروح أنام شوية، وكده كده هأعمل أي حاجة في حياتي. فيمكنني أن أستثمر هذه الأعمال كلها وأحولها من مجرد أعمال عادية مباحة إلى أعمال أثاب عليها. إيه العصا السحرية التي يمكنها أن تفعل هذا الفعل؟ النية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، بالنية، كل عمل بنيته. وليس للمرء إلا ما نوى، وإن واحد عمل نوى به حاجة مش ممكن يأخذ حاجة تانية خالص. وهذا الحديث من عجائب الإسلام، حتى قال أهل العلم إن هذا الإسلام، إن هذا الحديث أصل الدين وهو ثلث الإسلام، كما ورد هذا عن الشافعي وعن غيره. قال غير واحد من السلف: هذا الحديث ثلث الإسلام، تلت الدين حديث ده، لأن كل الدين هذا سواء كان أعمال أو أقوال، أو الدين هذا إما أقوال أو أفعال أو اعتقادات. الدين عمل الجوارح أو اعتقاد القلوب أو نطق اللسان، فتلت دول إيه؟ الأعمال، هي تلت الدين، والأعمال كلها مرتبطة بالحديث ده. لكن العمل حتى يجوز بنيته يحتاج إلى شرط آخر: صحة العمل نفسه. يعني برضو مش كل عمل حط له نية كويسة يمشي، لا، في شرط آخر، في قاعدة أخرى تتحكم في قبول العمل، وهو كون هذا العمل ابتداء عملا صحيحا. طيب إزاي يبقى عمل صحيح؟ بموافقته للسنة. العمل الصحيح هو الذي يوافق السنة، وما يخالف السنة فهو عمل مردود ابتداء مهما صحت نية فاعله. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود ابتداء، يعني العمل نفسه انسى النية الأول، ما فيش نية خالص، العمل دول، هذا العمل لازم يتوفر فيه شرط قبل الإقدام على عمله والنية فيه، أن يكون هذا العمل بذاته موافقاً لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يحتاج بعد هذا إلى النية حتى يحدد اتجاهه. أنت بتعمل ده موديه لمين؟ لمين العمل دوت؟ قصدك بإيه؟ يروح فين؟ لله أم لغيره؟ للناس أم لله؟ فالنية تضبط ذلك. فالعمل أولاً قبل أن توضع عليه النية ينبغي أن يكون عملاً صحيحاً، وإلا فأي عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمل يخالف ما عليه أمرنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يعني، فهو مردود ابتداء حتى لو قصد به وجه الله. يعني ممكن واحد تلاقيه بيعمل عمل شر لوجه الله، وده بيحصل كتير أوي، حتى إنهم يحكون قصة طريفة أن امرأة قتل زوجها غيلة غدر به، زي النهاردة كده ما شاء الله الأمن يعني ما فيش خالص، وأي حد ممكن يغتال في أي حتة، وأي حد ممكن أي بلطجي يجيبه من أي حتة، من بيتهم، من الشارع، بالليل، بالنهار، حاجة عادي جدا يعني، من أي مكان أنت تقدر تتخطف في أي مكان. فواحد حصل له اللي بيحصل للناس دلوقتي، واحد راح واخده في الشارع مخلص عليه، فمراته عاد تعيط، فجالها واحد بلطجي محترم ابن ناس قوي يعني، قال لها: بتعطل يا حضرتك؟ قلت: والله قتل زوجي غيلة، اتقتل كده ايه فطيس يعني. قال لها: مين اللي موته؟ قالت له: فلان الفلاني. قال لها: الله، طب احنا ممكن نموتهولك، تدفعي كام ونموتهولك؟ قالت لهم: والله لا املك شيئا، ده انا غلبانه ومسكينه ومعايا ايتام وارمله، الدنيا باظت خالص يعني. فالراجل قال لها: ولا تشيل هم خالص. سنقتله لك لوجه الله وإن الله لمع المحسنين. ده راجل كمان بقى محسن، مش بس يعني يموتوا في سبيل الله، ده بقى محسن كمان، خد بالك. فده مضلل، مش ممكن. كذلك فاعل البدعة، شخص اللي يجي يعمل عمل من الأعمال الموهومة أنها حق وهي بدعة من البدع الضلالات مثلا، ويتصور أنه بهذا يتقرب إلى الله، ولك نيتي كويسة، أنا مش نيتي وحشة، ما مش بالنيات بس، النية دي تشتغل بعدما يصح العمل، العمل نفسه يبقى موافق للسنة أولا، ثم يتكلم بقى هو رايح لمين. ففي شرطين، أول شرط صحة الأعمال في ذاتها. طب دي جبناها منين؟ قلنا الحديث الذي في الصحيحين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، أو فهو رد، أو فهو مردود عليه يعني. أولا طب العمل صح وافق السنة، ده سليم 100%، هو خلاص مودي لمين، أصدق بمين، دي بقى النية، ده لله أم لنفسك أم للناس. في واحد بيعمل للناس، هو بينه بالنفس لو صلى بيصلي في 5 ثواني، مش هو بعرف بيقول ايه أصلا، لو جاء الجامع بيقف يدن واقف نص ساعة يقرأ الفاتحة ويقراها ويعدها ويقراها ويعدها، صلي صلاة جميلة كده قدام الناس. نسول عمك الشيخ ده ما شاء الله، يا سلام على الخشوع، ومغمض عينيه وينعس وهو واقف. وفي البيت فريرة بينقرها نقرا دب 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 دب، شو بعرف قال لي اصلا. فده بيعمل لله؟ لا، ده بيعمل للناس. لو لك بقت في البيت زي في الشارع ما تتغيرش. فايه اللي حدد ذلك؟ النية. وفي ناس واضحين، في ناس منافقين بوضوح، عارف نفسه، هو عارف ان هو يتصدق قدام الناس، الناس عليه راجل كريم. وفي ناس مخلصين بوضوح، ما يفرقش مع حد، صلي في البيت زي الشارع زي الجامع، ولا يفرق عنده اي حاجه، لا يضره ثناء المثنين، لا يعني لا 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 يزيده ثناء المثنين ولا يرده قدح القادحين، يقولوا عليه منافق مش فارق معاه، يقولوا راجل صالح مش فارق معاه، بيعمل اللي شايفه صح وخلاص. لان خد بالك الترك من اجل الناس رياء ايضا. يعني لو واحد عادته ان هو يصلي مثلا العصر في ربع ساعه، في نص ساعه، ويقرا ورا الفاتحه سوره مثلا ايه فصلت مثلا، خد بالك راي نص جزء بعد الفاتحه، فلما جاء الجامع قال لا انا لو عملت فصلت دي وقريت نص ساعه بعد البتاع بعد الفاتحه الناس يقولوا عليها منافق ما عملهاش. فلو ترك خوف الناس فهو مرائي، ولو عمل من اجل الناس فهو منافق وهو مشرك مع الله عز وجل. فلازم تبقى لا ليهم ولا عليهم، لله ما يفرقش عندك حاجة، يقولوا عليك منافق خليهم يقولوا، ما سيبهاش أنا عشان خاطر بقول ما لا كده، أنا بخاف كده لو أنا تركت عملي خشية أن يقال علي منافق أنا فعلا منافق، أنا عايز ثناء الناس أهو، مش عايزهم يظنوا بيا السوء. لا يا عم خليهم يظنوا اللي هم يظنوه ولا يفرق عندك حاجة. ففي منافق واضح مرائي هو معروف يفعل لأجل الناس، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح مسلم، في أول من تسعر بهم النار 3 كلهم منافقين، كلهم يعملون لأجل الناس، يعملون أعمالا هي أصح الأعمال. أما أحدهم فكان فرجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آلاء الليل وأطراف النهار، فجاء الله به فعرفه نعمه وقال أي رب أي عبد ألم أعطيك القرآن؟ يقول بلى يا رب، الحمد لله حفظته له، بقيت حفظه زي الماء وبرى للنهار كمان. قال فماذا فعلت به؟ قال كنت أتلوه آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء وجهك. فقال له ربه كذبت، أنت كذاب، لقد قرأت حتى يقال هو قارئ، كنت بتقرأ من أجل الناس، فقد قيل الناس قالوا فيك ما شبعوا أقوالا. الراجل دوت يا سلام، إيه ده؟ إيه الإخلاص ده كله؟ وقالوا فيك اللي أنت عايزه؟ ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. وجاء بالمجاهد في سبيل الله، رجل مات في سبيل الله ضحى بنفسه، لكن رياء عشان يقولوا شهيد ومجاهد في سبيل الله وشجاع ومش بيهمه حاجة من حد. ويا سلام فين الرجالة زي الرجل فلان ده، وسموا بيتهم بيت الشهيد وكتبوا على شارعهم شارع الشهيد ومسجد الشهيد واللي هي صديق. فقتل في سبيل الله فيأتي به الله ويسأله أي عبدي ألم أعطيك الصحة؟ يقول بلى يا رب. ماذا فعلت بها؟ يقول له جاهدت فيك حتى قتلت في سبيلك. فيقول له كذبت، إنما قاتلت ليقال هو شجاع، فقد قيل والناس قالوا سموا بيتكم بيت الشهيد وعملوا لك بتاعت الشهداء وسموك في الشهداء وظبطوك خلص في الدنيا يعني. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. والثالث رجل أيضا كان ينفق ماله بنفس الطريقة دي، فدي أعمال هي سقف الأعمال الصالحة، أعلى حاجة، أعلى حاجة على إطلاق الجهاد والعلم والصدقات والإنفاق في سبيل الله. ومع هذا أصحابها راحوا فين؟ هم أول ناس سعرت بهم جهنم، أول ناس يدخلوا النار. الأشكال دي ليه؟ لأنهم لم يمحضوا القصد لله عز وجل. ففي واحد عارف من نفسه إن هو مش عايز ربنا، لا لا يقصده، عايز الناس، عايز الناس تقول عليك راجل طيب ويحبوه ويثنوا عليه ويتلفوا حواليه والكلام ده، له ما أراد خد. وفي واحد زي ما قلنا مخلص ما يفرقش معاه، يقول عليه راجل لأي كلام، يا ده بيصلي بسرعة، ده مش ما بيصليش، ده ولا فرقة معاه حاجة خالص، هو يصنع ما يصنعه لله، لا يفرق معاه قدح القادح ولا ثناء المثني، الاثنين عنده زي بعض ولا حاجة، لأنه ما ينفعش إن هو يعمل من لأجل غير الله عز وجل. وفي بقى الصنف الثالث وهو أكثرنا، اللي هو مش عارف يعملها، خايف من النفاق ومش عارف يبقى مخلص، ومش عارف ازاي يبقى مخلص، وده عامة الخلق، وده اللي عايز عناء، عايز يقعد مع نفسه كده كل شوية يظبط البوصلة. وخد بالك النية دي عاملة زي الدركسيون، لو سبته يلوح على طول، لو واحد بيسوق كده في طريق يقعد سايب دركسيون مثلا دقيقة دقيقتين ماشي، لكن ثلاث أربع دقايق ممكن يتقلب فورا، تيجي زي تروح قلبها يخش في حد، حد يخش عليه يتلخفل، فعايزة كل شوية تقعد تظبطها كده، تعملها كده، كل ما تيجي تروح جايبها كده تاني، لأنها تزيغ، والشيطان قاعد لك، قاعد لك عشان يفسدها عليك. كل ما تيجي تعمل خير يقول لك آه أيوة يا عم، أنت أصلا إحنا عشان فلان وعلان، أنا فهمك، خد بالك حتى يصدك عن الخير، لو صدقت أنت منافق أيضا، إنك أنت خايف من 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 قدح القادحين. فهو هذا التعب، إنك أنت بتاخد وقت عشان تضبط النية، تحسنها أولا، تقصد بها وجه الله، ثم تستطيع أو تتصبر وتثبت على هذا القصد. كلما يزيغ بك ترجع تاني، ده محتاج يقظة، يقظة عالية جدا، لأن عملك كله موقوف على هذا. وفي ناس يأتون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بأمثال جبال تهامة حسنات، عملوا كتير قوي، ثم يجعلها الله هباء منثورا، تروح في لحظة لا قيمة لها، لأنهم لم يكونوا مخلصين فيها. قيل لما رسول الله قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ده كانوا يعملوا لغير الله بقى فتضيع عليهم. فهي النية ملاك الأمر. ولهذا البخاري بدأ الكتاب دوت بالحديث دوت وملوش علاقة بالموضوع، احنا بنتكلم بدء الوحي، ايه علاقة النية ببدء الوحي؟ ايه العلاقة بالاثنين؟ لا علاقة في الحقيقة، انما كأنه بفكر نفسه، بفكر الناس كلها، وكأنه يمتثل لكلام احد شيوخه عبد الرحمن بن مهدي او شيوخه، حينما قال ارى ان كل من صنف كتابا فينبغي ان يبدأه بحديث الاعمال بالنيات. كان ابن مهدي بيقول كده، أقول أن أي حد عايز يألف كتاب ينبغي أن يذكر في كل باب، في أول كل باب الحديث دوت، يفكر نفسه يفكر الناس، إن العلم ممكن يضيع في الإيه بسبب عدم الإخلاص، إنه عايز منصب، عايز ثناء الناس، عايز الحاجات دي. فالبخاري امتثل هذا حتى يصحح نيته وحتى يذكر قارئ كتاب، فبدأ بهذا الحديث مع كونه في الحقيقة ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا بموضوع الباب، لكنه كالمقدم. وعشان كده برضو البخاري لما جاب هذا الحديث لم يذكره كاملا، حديث بكماله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ما قالش كده، حذف النص الأولاني بتاع الإخلاص وجاب النص الثاني بتاع الدنيا والمرأة، كأنه عايز يقول لنفسه يعني خدي بالك تكوني من الأشكال دي، اوعي تظن انك انت ممن سركها ممن فعلها لله ورسوله، لا ده انا خايف تكوني من بتوع الدنيا والنساء والحاجات دي، من اجل المال ومن اجل الدنيا والجاه يعني. فهذه تذكره لكل متذكر، انما الاعمال بالنيات، اصلح نيتك ما استطعت، فانها جواز مرور عملك، وعملك بلا نيه صحيحه لا قيمه له، هدر، تضيع وقت. الذي يعمل بلا نيه ده ما يعملش احسن، بل إن النية خير من العمل، لأن واحد ممكن ينوي وما يعرفش يعمل، واحد ناوي إن هو لو ربنا رزقه فلوس إن شاء الله يبني مسجد، إن شاء الله يحقق 100 واحد، إن شاء الله يخلف المجاهدين في أموالهم في أولادهم وينفق عليهم ويعينهم بالمال، هو مش معاه حاجة، ده هو على الحديدة بس عمال ينوي ما بيعملش. فنيته خير من عمله. ممكن لو واحد زيه بيعمل من غير نية مين يبقى أحسن؟ واحد بيعمل وما عندوش نية، بيعمل حاجاته كلها ومش ناوي بها الله، وواحد ما معهوش حاجة بيعملها بس عمال ينوي صح، بينوي صح ويظبط نفسه ويثبت قلبه على هذا وما جالوش فلوس ولا عمل حاجة، فهو والذي عمل مخلصا سواء، الاثنين زي بعض بنيته. فنية المؤمن خير من عمله، وقد جاء هذا في حديث اسناده فيه كلام أن مثل ما قال نية المؤمن خير من عمله، ومعناه صحيح، معناه صحيح، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ليس المرء من عمله إلا ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الجزء المحذوف من الحديث واللي حذفه البخاري، البخاري هو اللي اختصر، والبخاري مذهبه جواز اختصار الأحاديث، إن هو يشيل حتة مش متعلقة بالموضوع بلا ما هيقوله في مكان آخر كامل، مفيش مشكلة خالص عادي، بلا ما الحديث مروي ومعروف بكماله فلا بأس أن يختصر منه ما شاء للحاجة والمصلحة والفهم يعني. فلو إحنا جبنا الحتة المحذوفة دي، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ترى أنه أعاد الشرط بنفس، جاب الجواب الشرط بنفس لفظ الشرط. يعني الواحد مثلا يقول إيه؟ من ذاكر، ما يقولش ذاكر، يقول ينجح، اللي ذاكر ينجح، تيجي كده. من يأكل يشبع، لكن هو هنا بيقول إيه؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إزاي يبقى شرط زي إزاي يبقى الجواب جواب الشرط زي الشرط بالضبط؟ قال لك ده يدل على تعظيم الأمر. تقول كده فلان مثلا، لو فلان ده لو أكل عند فلان يبقى أكل، يبقى كل تمام يعني، الراجل ده أكله 100%، عايز يقول كده. فلان ده لو جاب السيارة الفلانية يبقى جاب سيارة، فده يدل على إيه؟ على عظمة الفعل، إن هو يعاد بنفس لفظه وإنه مش لاقي له جزاء، مش عارف يعبر عن جزاء عظيم فيقول لا لا ده الموضوع كبير قوي. ها فلان ده هو هو، فلان ده راجل راجل كده يعني، باب التأكيد والتعظيم. فإعادة الشرط في الجواب تدل على عظمة العمل وعلى أنه لا عبارة تؤدي أجره، وهذا من تمام البلاغة. طب هو في القسم المتعلق بالإخلاص قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، جابها ثانية بلفظها. طب في الثانية قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قالش فهجرته إلى امرأة يصيب ينكحها أو دنيا يصيبها، ما كررش الكلام تاني ليه هناك صلى الله عليه وسلم؟ قال لك للتحقير، هو برضو عادل زي ما هو بس بالإشارة، لأنه شيء حقير فلا ينبغي تكراره بخلاف الله ورسوله فهما أعظم كل شيء، ولهذا أعدهم في الشرط وأعدهم إيه؟ في الجواب. نعم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا الهجرة هي الترك، الهجرة هي الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه، وفي الشرع الهجرة هي ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت الهجرة في الإسلام على شكلين، الشكل الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الإيمان، لما كانوا في مكة وكانوا مستضعفين يسومونهم الكفار سوء العذاب ينكلون بهم بالليل والنهار، ففتح الله لهم باب الفرج وأمرهم بالانتقال إلى دار الأمن، وده حصل مرتين بل ثلاث مرات، هناك ثلاث هجرات، الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى الحبشة أيضا والثالثة إلى المدينة طابة المنورة. في الهجرة الأولى هاجروا من عند الكفار للنصارى، راحوا للنصارى يعني هاجروا بدينهم إلى النصارى. ليه راحوا للنصارى؟ لأن النصارى كان يومئذ ملكهم ملك عادل، كان راجل منصف، قال صلى الله عليه وسلم لهم يومئذ ذهبوا إلى الحبشة فإن بها رجلا صالحا لا يظلم عنده أحد، وده يفيد أنه يجوز الثناء على الكافر بما هو فيه من أمر الدنيا، حقه يأخذه في الدنيا، وهذه من طيباته التي تعجل له في الدنيا. نفس ما قال في الكفار: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فمن ضمن الطيبات الثناء الحسن، إن الكافر لما يعمل حاجة كويسة لازم يقول له كويس ممتاز، لا حاجة ممتازة جدا، مية مية، ياخد حقه، ما ينفعش لا ينصف، لا علاقة لهذا بالدين، بل الدين علمنا الإنصاف حتى مع الكفار. في كتاب التفسير لابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل على لسان بلقيس: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ابن عباس: فقال الله عز وجل: وكذلك يفعلون. فصدق الله قول امرأة كافرة لأنه وافق الحق. بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فصدقها الله تعالى وثبت كلامها وسلم عليه وقال: وكذلك يفعلون. هو كده بالضبط. فأي إنصاف بعد هذا؟ أن يقر الله تعالى كلام امرأة تكفر به وتجحده، فإذا ذكرت خيرا ثبته وأقره وأشاد به، فصدق الله قول امرأة كافرة. فهذا هو الإنصاف. الإنصاف يقتضي أن تذكر ما عند خصمك من الشر والخير، لا إنه من الظلم للمرء أن تذكر عنه شر ما تعلم ولا تذكر عنه خير ما تعلم، ونقول لا الكفار دولي في الدين كفار يروحوا النار إن شاء الله، ما فيش كلام، الكافر رايح النار فيش قولان دي، لكن في الدنيا أحسن منه، أحسن منه، وإحنا ولا نيجي جنبهم حاجة، ده طلعوا الأمر وعملوا عملوا، إحنا بيننا وبينهم 300 سنة عشان نبقى زيهم في الحضارة والتكنولوجيا، بأيدينا فعلناه، إحنا ضيعنا نفسينا بيدي لبياد عمرو، لكن في الدين إحنا أحسن منهم 100 مرة، ونحن الأعلون وهم الأسفلون، وهم في النار ونحن في الجنة، فما فيش خلط يعني. البعض لا تتحمل نفسه هذا فبيخلط. والإسلام دين الإنصاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمه أبي طالب كافر، سأله عمه العباس قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، كان واقف معاك طول عمره، أصيحه ومكه وما أسلمش عصبية، ولأن الله كتب له ألا يسلم، ماذا فعلت له؟ نفعته بإيه بقى؟ هو عمره كله أوقفه عليك، بقى هو زيه زي أبو جهل، هل يستويان؟ يعني أبو طالب كافر وأبو جهل كافر، الاثنين زي بعض؟ لا طبعا، زي أبو زي بعض، بقى اللي كان واقف معاه زي اللي كان واقف ضده؟ لا طبعا أبدا، الاثنين صحيح كفار والاثنين في النار، لكن إن الله حكم عدل ولا يظلم الناس شيئا ولا مثقال ذرة. فالعباس يقول السلام كما في صحيح: عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، ماذا فعلت له؟ ماذا نفعته؟ فقال: كان في غمرات من نار، فهو الآن في ضحضاح من نار. قال ده كان في وسط النار، نار مغطية وبيعوم في النار، بما فعله معي خفف الله عنه النار وصار في النار إلى كعبه فقط. هو لأنه هو سبقت كلمة الله تعالى ألا يدخل الكفار الجنة، فهو ده كده أخ بس يتعامل فيه معروفه وأحسن، ولا لا مش أحسن من التاني، أحسن من أبو جهل، فهذا الإنصاف. أبو البختري بن هشام كافر وأبو جهل كافر، الأخ مسلم بن شهريق كافر، النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم بدر قال: من لقي أبا البختري فلا يمسه، تكلموش سيبوه، لأنه كان يدفع عنه في وهو في مكة، كان يقول لهم: يا جماعة ده برضو ابننا وأخونا، وليه تعملوا في كده؟ ما نحاول نتفاهم معاه، كان أرفق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كافر ما أسلمش ما دخلش في الدين، فالراجل ما كانش حد هيموته إلا أن بعضهم لقي وكان قد فعل بأخيه ما فعل فقتل، تمام. وبعضهم لقي أبا البختري هذا فقالوا له: إن صلى الله قد أذن لنا ألا نقتلك، فكان معه صاحبه، كان معه واحد صاحبه، فقال: أنا وصاحبي معايا صاحبي خلوه برضو عد زي، قالوا لا ما أمرنا إلا بك أنت بس اللي ممكن نخليك تروح بلدكم، ومش هنموتك، هنسلمك لأنك أنت إيه كنت معانا واقف معانا كويس وعمرك ما ضرتنا خالص. فقال إلا وصاحبي، لا تتحدث نساء مكة أني بعت صاحبي، لا أموت أموت، لا أموت لا أموت لا نعيش عيشة فل، لا أموت إحنا الكل. راجل عنده مبدأ، راجل عنده مبدأ، قال ما ينفعش، هتسيبوه معايا ماشي، مش هتسيبوه نموت معا. فقتلهما معا، لا ما ينفعش، احنا معانا اذن بيك انت بس، خد بالك. ففي لا في في موازنات، وما الناس لا يستوون حتى في الشر، يعني في شر الشرين وفي اخف الشرين واخف الضررين. فمن الصوره عنده مش واضحه تلاقيه كله عنده شر، ازاي يبقى كل واحد؟ لا في فرق، في فرق كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجره من مكه الى الحبشه اللي فيها ملك نصراني، وراحوا الحبشه وعاشوا بخير مقام، لا يمسهم احد بسوء ولا يقربهم احد بشر، حتى اسلم النجاشي نفسه في قصه طويله ستاتي في موضعها ان شاء الله عز وجل. فدي كانت اول هجره. بعدين اشيع بعد هذا ان اهل مكه اسلموا، فرجع بعض من كان في الحبشه، وكان هذا هذه كانت اشاعه، فرأوا النكال أشد فرجعوا مرة ثانية. ثم بعد هذا أذن في الهجرة إلى المدينة وصارت دار الإسلام. هذه الهجرة من دار الخوف لدار الأمن، تمام. فالانتقال الهجرتان، الهجرة الأولى كانت من دار الخوف إلى دار الإيه؟ الأمن، وده وقعت فين؟ في الحبشة. فمكة أهل خوف دار خوف، والحبشة دار الإيه؟ الأمن. بعد كده بقى صارت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، بقى حق على كل من أسلم في أي مكان أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنها دار الإسلام الوحيدة في العالم، وبها يستطيع المرء أن يأمن على نفسه وأن يقيم شعائر دينه. فصار فرضا على كل من آمن من المسلمين وأمكنه الهجرة أن يسارع فيهاجر. فدي هجرة من الإيش؟ من الكفر إلى الإيمان. نعم. وظل هذا الحال قاصرا على المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطعت الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. هذا الحديث اشتهر عند بعض أهل العلم أن سببه قصة مهاجر أم قيس. وقصة مهاجر أم قيس رواها الطبراني بإسناد رجاله ثقات يقضي حتام للتحسين يعني عن عبد الله بن مسعود، لكن لا علاقة لها بالحديث. القصة نعم واردة، أن رجلا كان يهوى امرأة تسمى أم قيس فهاجر من أجلها، بس كده القصة خلصت خلاص، فكان يسمى مهاجر أم قيس. لكن هل ورد شيء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الموقف قال هذا الحديث؟ لا، لم يرد ذلك إطلاقا. فاعتبار قصة مهاجر أم قيس سبب ورود الحديث ليس عليه دليل، لا يثبت يعني. وإحنا عندنا في الحديث زي كده ما في القرآن أسباب النزول، في عندنا في الحديث أسباب الورود، والاثنان لابد لهم من سند صحيح ثابت يثبت أن الحديث دوت قيل على إثر هذا الموقف، كما يثبت هناك في القرآن أن هذه الآية أنزلت بسبب هذا الموقف. فما ينفعش حد يجيب آية ويجيب موقف ويقول دي بسبب دوت. فين دوت؟ مين اللي قال كده؟ ما فيش حد قال كده، أنا شايف كده. لا ما تشوفش، لازم تجيب شيء يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أو أحد من رأى القصة أو عاين الواقعة أو شيء من ذلك يعني. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات روي بعض طرقه عن مالك بن أنس، بعض طرقه في الصحيح وغيره عن مالك بن أنس، وقال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث مع كونه يروى في الكتب من طريق مالك بن أنس إلا أنه ليس في موطأ مالك، ولكن الحديث موجود في موطأ مالك في نسخة في رواية محمد بن الحسن الشيباني. محمد الحسن الشيباني ده هو تلميذ أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة الكوفي رحمة الله على الجميع، إمام أهل الرأي في زمانه، ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ذهب إلى مالك روى عنه الموطأ. كانت العلاقة بين الناس مش زي النهاردة، كانت في تعصب بالطريقة التي نراها اليوم، كان في اختلاف في الرأي عادي جدا، نختلف ما شئنا ما وسعنا الاختلاف، لكن مع التعظيم والإكبار والتقدير وإعطاء كل ذي حق حقه. مش منطقي كل ما شيخ ياخذ موقف على غير هوى واحد يقول ده عميل أمن الدولة أو سقط من أو راجل كبر وخرف أو راجل بيهجص أو عميل لفلان أو ده بتابع مش عارف مين، عيب، هذا لا يليق أصلا بأحد، لا بشيخ ولا بطالب علم. نختلف ما وسع، بلا في اختلاف نختلف، المسائل مش قطعية نختلف، ما دام الموضوع يحتمل الاختلاف نختلف، لكن لا يظن أحد بأحد سوءا ولا يسيء أحد لأحد ويتحمل بعضنا الآخر. ما دام الخلاف في مسائل ظنية ومسائل تحتمل الاختلاف والاجتهاد مش مسائل مقطوع بيها، لو قطعيات لا هنقف ونتخانق، لكن مسائل اجتهادية مسائل سياسية مواقف سياسية أنا أرى كذا وده يرى كذا وده شايف دي وشايف ده وده خلاص الأمر في هذا واسع، دي مسائل ظنية كله الحق فيها مش حكر على أحد، فلا ينبغي أن يتحول الخلاف إلى عداوة أو إلى تعصب أو إلى إقصاء للمخالف أبدا، ده لا يسوق في الخلاف الظني ولا خلاف السائغ، ده إنما يتأتى في الخلاف الإيه؟ الغير السائغ، لما يكون خلاف في مسائل قطعية أو خلاف في أصول ما تحتمل، واحد يقول لي ما فيش حاجة اسمها مثلا صلاة، أو واحد ينكر الزئ ينكر حد الرجم، أو واحد ينكر مثلا حد من الحدود، أو ينكر شيء معلوم بالدين بالضرورة، ما فيش كلام معاده خالص، ما فيش حاجة اسمها نتعايش، نتعايش في إيه؟ واحد بينكر حد الردة بينكر حد السرخة بينكر حد مش عارف، ما ينفعش الكلام معاه خالص، لا محاورة، ما ينفعش تقول تعالى نقعد نعمل محاورة ونقول رأينا ورأيك، مفيش حاجة اسمها كده خالص، ده تهريج ما نراه اليوم في بعض القنوات وبقت بدعة، كل واحد يخرف أي تخريف فيروح جايبينه في برنامج مع الشيخ وقولوا اقنعوا بقى على الهوى يا مولانا، لا مش هقنعه عنه مقتنع، لا مش شغلتي دي، ولا يلزمنا اقنعه خالص، اللي عايز يقتنع يجي للجامع او يروح للشيخ على مكتبه وعلى مسجده وعلى على مقره وقولوا فهمني دي لو سمحت، كما قال الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، انت لا تعلم انه في الغالب ناس جهال مش اهل اختصاص، عايز تتعلم تعال لي في الجامع وانا اعلمك كويس وهقعد افهمك 5 ساعات وهشربها لك ميه كمان، لكن اقعد صادق ونتحاور على ان نتحاور في ايه، ومن أنت حتى أحاورك في أمر دين الله عز وجل، أنت متخصص في إيه حضرتك؟ ده مش اختصاصك، ما ينفعش تكلم معاك أصلا، وينفع دكتور يقعد يتكلم مع واحد عام زي حالاتي مثلا في مسألة عملية الزايدة وأقول له لا أنا شايف تتفتح من هنا، لا يقول لي من هنا، لا أقول له من هنا، لا من هنا، الله إيه ده؟ يبقى فيها قولان بقى، وفي الآخر الناس يقول لك إيه؟ والله هم اختلفوا مع بعض الشيخ والدكتور وهي تنفع هنا وتنفع هنا، فيها قولان، لا ما فيهاش قولان دي، هي قول واحد بس، هي من هنا بس، وده تخريف، لكن كونوا بقى قصادي على المنصة وقاعدين بنجاعم في بعض وبنبلطج على بعض، اللي مش فاهم حاجة خالص مش فاهم فين الزايدة دي أصلا يقول لك والله هي لا هنا لا هنا، هم كانوا بيقولوا كده لكن في خلاف في دين، هذا ما يحدث الآن في علوم الدين، يجيبوا واحد ملوش علاقة بالدين أصلا خد بالك مع واحد متخصص ويجيبوا إيه يشتغلوا بعض يقول له قال الله تعالى كذا يقول له أنا عايز آية تجيب النص ده بالظبط، أنا عايز آية تقول السجاير حرام سجاير تيجي كده بالنص، ولو جابها له يقول انا عايز المارلبورو بالاسم كده، طبعا الشيخ هيقول دوت ايه، هو بيستخدم وبيتكلم، قوم لما يجي واحد بعض الجهله اللي على شاكلته يشوفه بيقول كده فيتخذوه حجه يقولوا ما بيتقال في التلفزيون وما عرفش الشيخ رد عليه والشيخ اتلخفن وما عرفش يجيب له ايه، فده يراد به تضييع الدين، فما ينفعش اطلاقا شيخ يقعد مع واحد او متخصص يقعد مع اي حد كبير او صغير على التلفزيون ينظره في مساله شرعيه ابدا، انت مين عشان نظرك، انت متخصص اقعد معك، لو انت راجل متخصص في هذا الفن وفي نفس الموضوع دوت مختلفين لا نقعد، دي كده مناظره علميه، انا راجل متخصص في الشريعه وانت كذلك نتكلم في قواعد واصول لنا مرجعيه عندنا ضوابط نرجع لها عند الخلاف متفقين على حاجات نرد اليها هذا الخلاف نصل لشيء، لكن واحد مش عنده قواعد خالص ولا معاه منطق ولا حاجه خالص قاعد بس خالف تعرف وعايز يعمل عايز يطلع نفسه له قول وقولان وخلاص، ما ينفعش حد يقعد معاه ده اصلا، ده تميع للدين، كونك ترضى تقعد معاه انت كده خسرت درجه، اعترفت بيه هو كده بيقعد مع المشايخ ما عادش عارف يرد عليه خلصت، لكن ما ينبغي ذلك، ينبغي اغلاق هذا الباب تماما، اللي جاهل يجي يتعلم في مكان للعلم. والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قالش يتناقش الجهال، ما هو الشافعي كان يقول لو نظرني ألف عالم لغلبتهم، لأنها حارف هعرف أربطه في حتة وأقول له دي هيرجع يسكت هأفحمه خلاص هجيب له قاعدة عليه بخلفة. لكن لو واحد جاهل طب أقول له إيه ده؟ مش هقول له حاجة خالص، هقول له ماذا مطلق، يقول يعني مطلق حاجة اسمها مطلق عم الشيخ أنا عايز مش عارف إيه، فمش هنوصل لحاجة خالص. ولذلك الآن الخلاف الذي يحدث بين الناس وبين العلماء لو كان كما قلنا خلاف سائغ يختلف الناس كما يشاؤون، ما فيش حد يحجر على أحد، ده خلاف سائغ. يعني إيه خلاف سائغ؟ يعني خلاف له مرجعية، هذا مسألة مسائل الدين أو مسائل الشريعة العلماء مختلفون فيها أصلا، فيها خلاف معتبر، وبرضه مش كل خلاف يبقى خلاف سائغ. الناظم بيقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، خلاف معتبر. يعني العلماء الأكابر اختلف، خلف الإمام مالك الإمام الشافعي خلاص أنا هاخد بكلام مالك على دماغي من فوق، مقدرش أقول لك حاجة، أنا شايف أنه غلط وأن الشافعي صح، بس والله يا أخي ده مالك وأنت مالك بقى، خد بالك ده مالك أنت أدي مالك خلاص على دماغي من فوق. ها له إمام كده، له إمام في هذا الخلاف، رأيه دوت فيه إمام قلبي، إمام معتبر مش واحد أي كلام، مش واحد مش عارفين مين دوت، ساعتها ينبغي عدم الإنكار عليه عند قول معتبر من أقوال العلماء الكبار. وتمام هاخد بكلام الشافعي أنت حر مفيش مشكلة. أنا قد أقول إن كلام مالك مخالف للصواب وأن الحق مع الشافعي ومع أحمد ومع أبي حنيفة ومع فلان وعلان، قول للصبح، بس أنا مش واخد بالي من الكلام، مش هاخد بكلامك ده خالص، وأنا داني مع مالك برضه هنيالك ربنا يتقبل السلام عليكم. لكن ما تجيليش مسألة لم يختلف فيها أحد من السلف قط كلهم اتفقوا عليها تيجي تعمل لي خلاف جديد النهارده، لا لا يقبل هذا من احد قط قط، الموضوع انتهى خلاص، لا يصح لاحد ان يخترع خلافا جديدا اساسا، موضوع اتقفل. يعني النقاب فيه قولان فرض وسنه بس ما فيش غيرهم، فرض وسنه، فانا هقول سنه اهلا وسهلا على دماغي من فوق، هقول فرض على دماغي من فوق برضه حبايب، اختلاف علماء كبار وأدلة متكافئة وقوية ما أهل وسهل كله خير كله دين. يعني ما لا أنكر على المحجبة وشها ظاهر ما أنكرش عليها، واخد القول اللي بيقول إن هو سنة خلاص أنا غض بصري عنها دي وخلاص، ولا أنكر على على المنتقبة ولا ده تنطع، لا مش تنطع يا حبيبي، ده قول جمهور أهل العلم، أنت شايف غيره أهل وسهلا بس ما تتكلمش اسكت. فلما يجي واحد يقول لك لا النقاب بدعة، لا ده لا يقبل إطلاقا، ده مش خلاف، ده قلة أدب، ده مش خلاف خالص، خلاف إيه ده؟ ده منين دي؟ من سبقك إلى هذا من العلماء؟ لا أحد، ده اختراع، ده كلام، ده كلام أمريكي، كلام جاي من أمريكا، جاي من السربون، جاي من لندن، بس مش من عندنا خالص، ده مش من الدين بتاعنا. فهو ده الخلاف السائغ، ده حدود الخلاف السائغ وخلاف غير السائغ، خلاف السائغ أهلا وسهلا، اختلفوا ما شيء، ولا يعني يثرب أحد على أحد، ولا ينكر أحد على أحد، ده من خلاف سائغ له ومسألة اجتهادية ما فيهاش نصوص واضحة والأمر واسع يعني. لكن يتحول الخلاف في المسائل العادية وجهات النظر إلى حرب، واللي مش معايا يبقى ضدي ويبقى ما بيفهمش ولا بيعرف وجاهل وممكن يطلعه من الدين كمان، لا يمكن أن تقوم أمة بهذا أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يختلفون، واللي عايز يشوف يقرأ التفسير حتى تفسير الإمام الطبري وشوف كيف اختلفوا في تفسير كتاب الله، شوف بينقل في الآية الواحدة كم قول، هم حبايب مفيش حاجة خالص. حات كتاب الإشراف على مذاهب العلماء في الاختلاف بتاع ابن المنذر، وشوف اختلاف العلماء في مسائل الشريف مسائل الفقه، وحات كتاب بداية المجتهد ابن رشد وشوف الخلاف وسببه، لا الدنيا واسعة خالص 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 خالص، ومع الحب والإكرام. فالشاهد اللي جابنا هنا مين؟ محمد بن حسن الشيباني، محمد تلميذ أبي حنيفة أهلا وسهلا، وأحد أكابر علماء المذهب الحنفي، فهو محمد بن حسن ده كان ينفع يبقى ليه مذهب لوحده زي ابو حنيفه شيخه كده بالظبط، لكنه تواضع قال مش مستاهله انا ابقى مع حنيفه ابقى مع شيخه وخلاص. يعني هو لو كان يحب يعمل له مذهب يسموه مذهب المحمدي او الحسني او الشيباني كان يقدر، عنده الادوات كامله، عنده الادوات كامله يستطيع هذا بجداره، لكنه آثر أن يكون تابعا لشيخه في الخير، مع أنه خالف شيخه في مسائل كثيرة جدا يخالف فيها محمد وأبو يوسف، وهما صاحبا أبي حنيفة شيخهم الإمام أبا حنيفة. عادي يخالفه في نص المذهب ولا حاجة ومنتسب إليه، يقول لك أنا حنفي، وهو في نص المذهب ماشي مع سايب شيخه في ناحية وفي ناحية. ده كان لهم فلسفة أخرى خالص غير نحن دلوقتي، كانوا ينظروا نظرة أكبر وأوسع وأشمل وأرقى بكثير جدا من النظرة الضيقة التي ينظر لها البعض النهاردة. يعني شوف بخالف شيخه كما قلت لكم ممكن في أكثر من نص المذهب مش مع أبو حنيفة يخالفه ويأخذ فيها بكلام حد تاني، أو هو له اجتهاد آخر، ويبقى صاحب أبا حنيفة، صاحب أبي حنيفة، ويبقى عمدة من عمد المذهب، وكتبه هي أصول المذهب الحنفي. وكذا أبو يوسف القاضي، ومش بس كده كمان ويروح يسمع لمالك ويروي الموطأ عن مالك فيجمع بين هذا وذاك. ومن شهرة روايته للموطأ الجماعة الأحناف سموه موطأ محمد، أصل تبقى بايخة قوي لما يقولوا موطأ مالك، طب إزاي شيخ المذهب الحنفي بيروى عن مذهب تاني، عن شيخ مذهب تاني، تقيلة ها؟ فقالوا الموطأ محمد، يعني ده موطأ مالك برواية محمد، ومش محمد اللي رواه، الموطأ رواه عن مالك 400 نفس أو أكثر، أكثر من 800 واحد رواه موطأ عن مالك، الشافعي رواه موطأ عن مالك، ومحمد صلى الله عليه وسلم وسويد بن سعيد والقعنبي وابن بكير ويحيى بن يحيى الليثي والجماعات وابن وهب وسويد بن سعيد و خلائق رواه عن مالك، ولهم روايات موجودة. الآن عندنا بس من روايات مالك 8 روايات مطبوعين، أبو مصعب الزهري ويحيى بن يحيى الليثي وابن وهب وسويد بن سعيد الحرساني ومحمد حسن الشيباني وجماعاتهم، وكله بيقول موطأ مالك برواية فلان، إلا جماعة الحبايبنا الأحناف قال لك موطأ محمد، يعني ده بتاع مالك لا بتاع محمد، عشان طبعا الإيه المنظر العام. يعني حتى أبو الحسنات اللكنوي لما ألف كتابه وشرحه الماتع على موطأ مالك سماه التعليق الممجد على موطأ محمد، ما هو حنفي برضه خد بالك، وجماعة الحنفي بيحبوا قوي سيدنا أبو حنيفة رضي الله عن الجميع، تعصبوا له جدا يعني قوي قوي قوي. الشاهد رواية محمد فيها زيادات في الموطأ عن بقية الروايات، ومن زيادات التي انفرد بها محمد حسن الشيباني عن مالك هذا الحديث الأعمال بالنيات، فقد رواه مالك في الموطأ في رواية محمد ابن الحسن الشيباني بس، وفي باقي الروايات مفيش. وهذا ما فات الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر شوف شيخ الإسلام وحافظ الأمة وما خدش باله الحتة دي، عديته دي، واللي جابها بعديه مين؟ السيوطي، تلميذه السيوطي، لأن العلم كبير قوي. واحد يقول طب ازاي السيوط اللي هو يعني اقل من حافظ حجر بكتير ازاي يستدرك عليه هذا؟ يا عم ده كتير خالص، كم ترك الاول للاخر، ده كتير قوي، ترى المتقدم يفوته ما يستطيع ان ياتي به المتاخر، هذه رحمه الله وفضله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا القدر فيه كفايه، ونقف عند نهايه الحديث الاول، وان شاء الله الحديث القادم بقى هنجري بقى شويه، انا بس بنزل الاول كده فايه عايزين يعني نتكلم شوية، لكن من الجاي مش هتشوفوا السكة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جميعا جزاكم الله خير.